بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستهديه ونستغفره، ونسأله جل وعلا أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، يعني أن الإيمان بالله أشمل من هذا، الإيمان بوجوده، والإيمان بتوحده في ملكه، وكذلك توحده بما يخصه من صفاته التي وصف به نفسه، وكذلك الإيمان بحقه الذي يخصه وهو العبادة، وأن لا يكون لأحد من الخلق شيء منها. وهذا كله لازم للمؤمن، ولكن الإيمان بملكه وخلقه وتدبيره لا يختلف فيه أحد، يؤمن به الكافر والمؤمن لظهور أدلته الواضحة من الخلق والتدبير. وكل ما تشاهده من السماوات والأراضين والأنفس والتأثيرات وما يحدث من الرياح والسحاب والأمطار والإحياء والإماتة وغير ذلك، لا يمكن أن يكون حدث بنفسه أو أحدثه شيء مثله، فهو فعل الله جل وعلا. وهذا الذي دعا المتكلمين إلى أن يقولوا إن أدلة التوحيد عقلية، ولا بد أن نقدم أدلة العقل على أدلة السمع، فظلوا في هذا، لأن أوصاف الله جل وعلا وصفاته لا تدركها العقول، لأنه جل وعلا غيب لا يطلع عليه أحد، وهو كذلك لا مثيل له حتى يقاس عليه، فلا سبيل إلى العقل في معرفته إلا في الجملة، يعني أن يعرف بأفعاله وآثار مفعولاته التي تحدث، ثم بما جاءت به الرسل. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخره. وسيأتي إن شاء الله تعريف الإيمان، لأن تعريف الإيمان المشهور عند الناس هو التصديق، التصديق الجازم، ولكن هذا لا يكفي، لأن كثير من المشركين يصدقون الرسل ولا يتهمونهم بالكذب، بل يعلمون أنهم صادقون، ولم يكن ذلك إيمانا. فالإيمان لا بد أن يكون مع التصديق الانقياد والإقرار بما يقول ويأمر به وفعله. ولهذا سيأتي أن أهل السنة عرفوا الإيمان بأنه قول وعقيدة وعمل. وقوله بما وصف به نفسه، الوصف هو التحلي بالشيء، أنه تحلى بهذا الأمر، ووصف الله خاص به. ولكن لكون الله جل وعلا غيب، ولأنه جل وعلا لا مثيل له ولا نظير، لا بد أن يكون في وصفه الذي يصف به نفسه شيء نعرفه، وإلا لا يكون للخطاب معنى. ولهذا لما جاء بالنفي العام قال ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير، يعني أنه لا مثيل له، ولكنه له الصفات التي تعرفون جنسها في أنفسكم، ولكنها ليست كصفاتكم. فلا يدعوكم قوله ليس كمثله شيء ألا تصفوه بالسمع والبصر، لأن السمع والبصر موجود في المخلوقين، وهكذا في أوصافه التي يخبر بها جل وعلا، حتى هذا يكون في المخلوق. لولا أن عندنا شيء مما ذكره جل وعلا في الجنة ما عرفنا ماذا يخاطبون به. عندنا عنب، وعندنا فواكه، وعندنا أشياء معروفة، ولكن كما يقول ابن عباس ليس عندكم مما في الجنة إلا مجرد الأسماء، أما الحقائق والطعوم والروائح وغيرها فليس كذلك. وكذلك كسب أخبرنا جل وعلا كما سمعنا في تلاوة الصلاة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذه الروح التي فيها حياة الناس لا يعلمون ما هي، وهي في أنفسهم. فإذا كنا لا نعلم الذي فيه حياتنا ولا نعلم حقيقتها، فكيف يطمع ابن آدم في أنه يحيط بصفات الله جل وعلا أو يعرفها؟ وهذا الأصل لا بد من اعتباره، أنه ليس كمثله شيء، ولكن يثبت ما قال لنا ووصف به نفسه ولا نتعدى هذا. ولهذا قال أهل السنة وصف الله، صفات الله وأسماؤه توقيفية، هذه قاعدة لا بد من اعتبارها. ومعنى توقيفية أنه يوقف معها على النص فقط، لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وقوله رسوله اسم جنس يعني رسله التي جاءت كلها تصف الله بما يجب أن يعتقد ويؤمن به. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن كليمه موسى عليه السلام أنه أخبر فرعون أن الله فوق السماوات والأرض، فصار يموه على السذج وأتباع كل ناعق بأن يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يبني صرح يطلع على رب العالمين فوق عرشه، هذا التمويه والكذب والدجل كما هو شأن كل طاغوت يموع على الناس ومع ذلك يتبع ويطاع، لأن بني آدم مع القوي. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، يعني أن هذا من جملة الإيمان، وليس هذا الإيمان الواجب كله، ولكن لا بد من ذلك. وقد علمنا أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. وقيل إنه التوحيد لأنه واحد فيه لا شريك له في هذه الأمور، وهذه الثلاثة متلازمة لا ينفك واحد عن الآخر. فإذا أتى الإنسان باثنين ولم يأتي بالثالث فليس موحدا وليس مؤمنا، بل يكون كافرا من حطب جهنم. فلا بد أن يأتي بالثلاثة بهذه الأمور، وهذا منها، هذا أحدها، أحد أقسام التوحيد. وقوله من غير تحريف، التحريف يكون لللفظ وهو قليل، قليل عندنا، وإلا كان في عند أهل الكتاب كثير، وتحريف للمعنى وهو الكثير. ومنه ما يسمونه تأويلا، التأويل الذي يقولونه ويجعلونه واجبا كما هو مذهب الأشاعرة الذين يزعمون أنهم من أهل السنة، وهم في هذا الباب من أبعد الناس عن السنة، وإن كان الجهمية والمعتزلة أبلغ منهم في ذلك، ولكنهم يزعمون أنهم أهل السنة وأنهم يتبعون الكتاب والسنة، وليس الأمر كذلك، لأن الدعاوى تحتاج إلى بينات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وليس عندهم في هذا براهين كما سيأتي إن شاء الله. فالتحريف مأخوذ من الحرف وهو الجانب الشيء، فهو تحريف عن الكلام، تحريف للكلام عن مراد المتكلم إلى مراد آخر، وهذا هو تعريف التأويل عندهم، تأويل الباطل الذي هو تأويل محدث. وسيأتي أن التأويل الذي يمكن أننا نعتبره أنه أقسام ثلاثة: تأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى عاقبة الشيء وحقيقته، وتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بدليل، دليل آخر. والدليل الآخر الذي يقولونه غير منضبط ولا حقيقي، لأنهم يجعلون العقل هو الدليل، والعقل كما سمعنا أنه لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الله جل وعلا بالتفصيل، وإنما يصل إلى معرفته بالجملة فقط، بأنه المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، المتصرف في ملكه كيف يشاء، هذا يصل إليه العقل ونحوه. أما بما يستحق من الأوصاف والأسماء فهذا لا بد فيه من الوحي. وقل من غير تحريف، هذا به يبين المرء من أهل البدع الذين يحرفون. ولا تعطيل، التعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو، خلو الشيء، كما قال جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشيد. معطلة يعني عن العمل، تركها أهلها لأنهم هلكوا. وكذلك في كلام العرب يقولون: جيد عاطل، والجيد هو الرقبة، وعاطل يعني ليس فيه حلي. التعطيل هو تخلية المعنى من الكلام الذي يقوله المتكلم إلى معنى آخر، فأهل السنة يبرؤون من هذا الأمر، فهم يوقعون المعاني على حسب ما يعلمون أنه مراد المتكلم، وهذا هو الواجب المتعين. ومن غير تكييف، التكييف معرفة الكيفية، والكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، وهذه تتطلب المشاهدة والإحاطة، وهذا لا سبيل إليه. فإذن يكون نفي التكييف هو نفي علم الناس به، وليس نفي حقيقته. الموصوف له كيفية ولكن غير معلومة، فهذا لا يمكن أن يصل إليه المخلوق، ولهذا أطلق نفيه إلى من غير تكييف. ولا تمثيل، هنا اختار كلمة تمثيل على كلمة التشبيه. التمثيل أن يكون له مثل وله نظير، وهو جل وعلا لا سمي له ولا ند له ولا كفو له، تعالى وتقدس، فلا يدخل أهل الحق في شيء من ذلك من التمثيل، بل أسماؤه وصفاته وأفعاله خصائص تخصه لا يشاركه فيها أحد، وهذا هو معنى التوحيد، أن يوحد فيها، أن يكون واحدا فيها. ولا تمثيل، أقول إنه عدل عن كلمة التشبيه لأن التشبيه فيه إجمال وفيه حق وباطل، وكل ما كان بهذه الصفة ألا يقوله أهل السنة يجتنبونه، وإنما هذا من شأن أهل البدع الذين يأتون بالألفاظ المجملة التي قد يكون في ضمنها حق منفي، وهم يريدون هذا. ولهذا صار التشبيه لا ضابط له، فكل يدعي أن من خالفه أنه من المشبهة. الجهمية يزعمون أن الذي يثبت الأسماء مشبه، والمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات يزعمون أن من أثبت شيئا من الصفات أنه مشبه. والأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات والأسماء يزعمون أن من أثبتها على ظاهر اللفظ أنه مشبه، فلهذا يسمون أهل السنة مشبهة ويلقبونهم ألقاب هم براء منها كما هو شأن أهل الباطل. ولا تمثيل، بل يؤمنون بما وصف به نفسه على ما يليق بعظمته على ظاهر اللفظ، فله السمع، والسمع هو إدراك المسموعات، وله البصر المحيط بكل شيء، والبصر هو إدراك المبصرات، وله العلم الذي أحاط بكل شيء، وعلمه أزلي ولا يستجد شيئا من علمه فيما يأتي، لأن علمه كامل لا يلحقه نقص. وهكذا في صفاته كلها تعالى وتقدس. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
فإن في هذه الجملة أيضا شرح لما قاله بأن الإيمان يجب أن يكون إيمان خال من التحريف ومن التعطيل ومن التكييف والتمثيل، فقال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء، هذا فيه الرد على المعطلة ورد على الممثلة، لأنه كل ممثل معطل ولا بد، لأنه ارتسم في ذهنه أولا التمثيل ثم صار ينفي ذلك وإن لم يتكلم به. وقوله هو السميع البصير رد على أيضا الطائفتين، فهو له السمع الكامل وله البصر النافذ جل وعلا، فلا يخفى عليه شيء ولا يحول بينه وبين ما يبصره شيء، كما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكلمة ينبغي في الكتاب والسنة للأمر الممتنع، ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات البهاء والجمال والعظمة، ولهذا جعل حجابا بينه وبين خلقه لئلا يحترق خلقه كلهم. ولهذا لما طلب الكليم موسى عليه السلام طلب أن ينظر إلى ربه قال إنك لن تراني، يعني لا تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل، فكشف شيئا من الحجاب، حتى قال بعض العلماء مثل ثقب الإبرة، فتدكدك الجبل وذهب، خر موسى صائقا. لما أفاق قال سبحانك تبت إليك، يعني من هذا الطلب، وأنا أول المؤمنين، لأنه لا أحد يستطيع أن ينظر إليك في هذه الدنيا، ولكن في الآخرة كما سيأتي أن المؤمنين ينظرون إلى وجه ربهم الكريم ولا يحيطون به تعالى وتقدس. والنظر إليه كما سيأتي هو أعلى نعيم، أعلى نعيم يوهب لأهل الجنة، نسأل الله من فضله. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه من أجل تشنيع المشنعين، بل يثبتون الوصف كما أثبته جل وعلا، لأن الله خاطبنا بلغتنا التي نعرفها. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا من الخطاب ظاهرة فآمنوا به، بدليل أنه لم يأتي عنهم حرف واحد في الاستشكال، استشكال هذه الأوصاف أو السؤال عنها، بل مرة كان يحدثهم ويقول إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام رجل كان من الأعراب فقال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. فاستدل بهذا على الرضا، أنه سوف يهب لنا خيرا إذا ضحك. هم آمنوا بالألفاظ على ظاهرها وقبلوها كما قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذين جاءوا فيما بعد، وهم كما سيأتي منهم المبطل الملحد الذي يريد أن يفسد عقيدة المسلمين، اندس فيهم لأجل هذا. ومنهم الملبس عليه الذي ضل الهدى والطريق. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. والتحريف كما سبق يكون في اللفظ ويكون في المعنى، ولكنه في اللفظ قليل كما سبق. وقد حاولوا حتى كتبوا على ستار الكعبة لما كانت الدولة للمعتزلة في زمن المأمون، كتبوا عليها ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ما يثبتون السمع والبصر، لكن دام هذا الباطل زاهق كما قال الله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. الباطل يكون له صولة وظهور ولكنه لا يثبت، ينتهي ويذهب. فلا يحرفون الكلم عن مواضعه، مواضعه يعني تكون بالمعنى المراد وباللفظ أيضا الذي يدل على المعنى الذي أراده المتكلم، فهم يضعون الكلام في موضعه ويعلمون أنه حق ويقبلونه ويؤمنون به ويرجون بذلك أن ينالوا جزاء الله وأن ينجوا من عذابه لأنهم أطاعوه واتبعوا رسوله ولا يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل والعدول عن المراد الذي أراده المتكلم. ولهذا يقال للقبر اللحد لأنه إذا انتهت الحفرة الذي يدفن فيها الإنسان حفروا من جهة القبلة اللحد، لأنه سموه لحد لأنه مائل عن سمت الحفرة. فالإلحاد هو الميل والعدول عن المراد الذي يقصد به الكلام. أهل السنة لا يلحدون، ولكن أهل الباطل يلحدون في الكلام وفي صفات الله جل وعلا. وقد توعد الله الملحدين بأسمائه كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني أمرهم إلى الله سوف يجازيهم بما يستحقون. وكذلك لا يلحدون في آياته، وهذا أعم، هذا يدخل فيه الإلحاد في آياته القولية التي أنزلها على رسوله وفيها صفاته وفيها أمره وحكمه جل وعلا. فهم لا يلحدون لا في هذا ولا في هذا، بخلاف الذين يلحدون في آياته ويتركون الأمر بها ويأخذون بالقوانين التي يسنها البشر. هذا نوع من الإلحاد، وهؤلاء لا يكون إيمانهم كاملا بل إيمانهم ناقص، وسوف يجزيهم الله بما يستحقون. وكذلك لا يكيفون، يعني لا يطلبون الكيفية، كيفية الصفة. لهذا لما دخل رجل على الإمام مالك وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لما قال هذه الكلمة ارتعد الإمام مالك وصار يتصبب عرقا، ليس خوفا من السؤال هذا ولكن خوفا من رب العالمين، لأن هذه جرأة على الله عظيمة. ثم قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، ولا أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به أن يخرج من المجلس. هذا هكذا يقال في جميع الصفات. لو قال: كيف النزول الذي أخبر به الرسول؟ نقول: النزول معلوم، يعني في اللغة، وكيفيته مجهولة لنا، والإيمان به فرض لا بد منه، والسؤال عن الكيفية سؤال البدع والضلال، لأنه لا يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك. الإنسان أعجز وأحقر وأقل من أن يصل إلى حقيقة صفات الله جل وعلا. تعالى الله وتقدس. وسيأتي هذا إن شاء الله. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. فالتمثيل عند أهل السنة أن يقول مثلا: سمعه كسمعي ويده كيدي وعلمه كعلمي وما أشبه ذلك، كما قال نعيم بن حماد خزاعي شيخ البخاري رحمه الله الذي قتله المعتزلة، قتلوه على هذا. وليس إثبات الصفات تشبيه، بل هو حق، فهم لا يكيفون ولا يمثلون، ما يثمن صفاته بصفات خلقه، يعني يجعلون صفاته تخصه جل وعلا كما سبق، فهي خصائص تخصه، وهذا هو معنى التوحيد الذي كلفنا ربنا جل وعلا به، وأمرنا أن نكون موحدين، وإلا يتوعدنا بجهنم. وقوله لأنه، هذا تعليل، تعليل لما سبق، لأنه سبحانه لا سمي له، سمي يعني لا نظير له ولا مثل له، كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، ليس له سمي ولا كفؤ له. الكفؤ هو المكافئ المماثل الذي يكون مثله، فهو جل وعلا لا كفؤ له، تعالى الله وتقدس. وكذلك ولا ند له، وهذه ألفاظ متقاربة المعنى، فالند هو المثل. ثم يقول ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، يعني مثل ما سبق أنه لا مثيل له، فالقياس ممتنع في حقه، ولكن القياس هو إما أن يكون قياس تمثيل أو قياس تشبيه، وقياس الأولى الذي يثبتها للسنة سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. هم يقولون إن كل كمال وهب للمخلوق فواهبه لا نقص فيه، فواهبه أولى بالكمال من المخلوق، وله معنى آخر سيأتي إن شاء الله. نعم.
استحسن الله. قال رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون.
ثم رسله صادقون مصدوقون.
ثم رسله صادقون
مصدوقون.
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
في هذا يقول إنه جل وعلا فإنه، يعني هذا أيضا تعليل، تعليل لما سبق، لكونه متوحدا بصفاته وبأسمائه وبأفعاله وبحقه الذي أوجبه على خلقه. فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا بأوصافه، فيجب أن نتبع خبره ونؤمن به ونصدقه، ولا نطلب الحق من قول الناس، بل الحق في قول ربنا جل وعلا، وكذلك قول رسوله، لأن رسوله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، ثم قوله هو أصدق قيل وأحسن حديثا، فقوله هو الصدق، وحديثه الذي يتكلم به هو الحسن الذي يتضمن الحق وينفي الباطل، فيفرق بين الحق والباطل. وهذا أولا يتضمن أنه يتكلم بكلام يسمع ويقرأ، ويكون فيه أمر ونهي، وفيه حكم، وفيه جزاء وفيه وعد ووعيد، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، وهذا شيء لا يؤمن به المخالفون أهل الباطل، بل يجعلون الكلام من الأمور المستحيلة، وإن كان الأشاعرة يثبتون الكلام في الجملة، ولكن في الحقيقة لا يثبتون كلاما معقول، لأنهم يقولون كما سيأتي كلام الله هو المعنى الواحد القائم بذاته، معنى واحد قائم بذاته، هذا غير معقول. أما وهم يقسمون يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام يشتمل على الحروف والأصوات فهذا ممتنع على الله عندهم، وكلام هو معنى يقوم بذات المتكلم، فهذا هو الذي يصفون الله جل وعلا به، وهذا باطل. كلام الله جل وعلا يتلى كما سيأتي أنه له مقامات أربع سنذكرها إن شاء الله، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، فقوله هو الصدق، فإذا كان قوله الصدق يجب أن نتبعه ونؤمن به ونتمسك به ونترك ما يخالفه، وهو كذلك أحسن حديثا، والحديث هو الكلام هو القول، ما يأتيهم من ربهم الذين استمعوهم لا يتن قلوبهم، وأحسن حديثا فهو يحدث ما يشاء ويحدث ما يشاء، كما في حديث ابن مسعود لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو يصلي فسلم فلم يرد عليه، يقول فأخذني ما قدم وما تأخر، خفت أنه نزل في شيء، لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما فرغ من صلاته قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. أتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وسيأتي هذا إن شاء الله. فهو أحسن حديثا من خلقه، إذا كان كذلك وجب أن يتبع قوله ويوثق به كل الثقة، ويطرح كلام من يخالفه، ثم رسله كذلك صادقون فيما يخبرونه عن ربهم، فهم يقولون الصدق، وهذا اتفق عليه كل من آمن بالرسول أنه معصوم فيما يبلغه عن الله ولا يتطرق إليه خطأ، فهم صادقون في هذا، وهذا ليس لرسول بعينه بل هذا لجميع الرسل، كلهم معصومون فيما يخبرون عن ربهم أن يقع فيه شيء من الخطأ، فهم صادقون في أخبارهم، وقد أخبروا عن ربهم جل وعلا بالصفات التي أنزلها عليهم وأخبرهم بها، فيجب أن يتبعوا في هذا. وقوله مصدوقون يعني فيما يأتيهم من الله، فالذي يأتيهم من الله صدق وحق، أما مصدقون فهذا خلاف الواقع، وإن كان في نسخة أنها هكذا رسل صادقون مصدقون، ولكن هذا خطأ، لأنه الذي صدقهم قليل والذي كذبهم هم الكثيرون، فهم مصدوقون يعني مصدوقون فيما يأتيهم من الله، وكذلك الله جل وعلا يصدقهم بما يحدثه من التأييد الذي يؤيدهم به من إجابة الدعوة ومن النصر ومن الآيات التي يعطيها الرسل، فإن الله جل وعلا أعطى كل رسول من الآيات ما على مثله آمن البشر، كل رسول أتى بالمعجزات، إن كانت بعض الرسل ما ذكرت لنا، ولكن هذا الحديث يكفينا، الحديث الصحيح يقول إن الله جل وعلا أعطى كل نبي ما على مثله آمن البشر، يعني من الآيات، وكان الذي أوتيته وحيا وحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني القرآن، مع أن الله أعطاه آيات باهرة كما سيأتي تأتي الإشارة إليه إن شاء الله، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وهذا من أعظم الإجرام ومن أعظم السيئات، القول على الله بلا علم، فهو أعظم من الشرك، لأنه يتضمن الشرك وزيادة. ولهذا المتكلمون والذين ينفون صفات الله لا ينفكون عن الشرك، يعني يكون الشرك ملازما لهم، وهذه مصيبة، أمر عظيم، هذا أمر عظيم جدا. لماذا؟ لأنهم وصفوا الله جل وعلا بما يتصف به المخلوق، وهذا شرك، هذا ليس توحيد، هذا خلاف التوحيد. التوحيد أن يكون وصف الله جل وعلا خالص له، لا يكون شيء مشاركا له فيه، تعالى تعالى وتقدس، خلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فهم يقولون حسب عقولهم، كما يقول فخر الرازي في تأسيسه الذي جعله أصل للعقيدة، يقول إن الذي دلنا على صدق الرسول هو العقل، فلا يجوز أن نجعل مثلا ما جاء به هو الحاكم على العقل، لأن العقل هو الذي دلنا على صدقه، شوف يعني كيف قلب الحقائق. فإذا جاء مثلا خبر يعارض العقل ما يخلو الأمر، إما أن نقدمه على العقل وهذا ممتنع، لأن العقل هو الأصل، فلا بد أن يقدم العقل على الخبر، فيكون العقل هو الحاكم في هذا، وهذا مثل الحكم في القوانين التي يحكم فيها الناس الآن، يعني قدموا أمر الناس وحكمهم على أمر الله وحكمه، وهذا خلل في التوحيد، قد يكون مناف للتوحيد وقد يكون مناف لكماله كما هو معلوم. الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، قولوا جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كيف بدأ بما هو أسهل ثم ترقى بما هو أعظم ثم ختم الآية بالقول عليه بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلهذا نقول هذا أعظم من الشرك لأنه يتضمن الشرك وزيادة، نسأل الله العافية. القول على الله جل وعلا من أخطر الأشياء وأعظمها، فلا بد أن يكون القائل بثقة من الله، ما يقول إلا ما قاله الله أو قاله الرسول، هذا أمر يجب أن يتمسك به، والقول على الله قد يكون قولا عليه في ذاته وفي أوصافه وأفعاله، أو قول عليه في حكمه وأمره، وكلها من المحرمات العظيمة، وإن كانت الأفعال تتفاوت. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم. في هذا يقول: لأنه سبحانه قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا أخذ من هذه الآية سبحان ربك. لسبحان هذا اسم فعل، وهو مأخوذ من السبح وهو البعد، يعني أن الله جل وعلا بعيد كل البعد عما يقوله المبطلون. سبحانه، سبحانه وتعالى، سبحان ربك. والخطاب لمن وجه إليه، التوجيه أولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه عام مطلق لكل مكلف إلى قيام الساعة. وقوله رب العزة، العزة صفة وليست العزة مربوبة، إنه لا يقال مثلا رب القرآن، لأن القرآن صفته، لأن المربوب مخلوق، ولكن المعنى صاحب العزة الذي له العزة كلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصف المبطلون من المشركين ومن المتكلمين وغيرهم، الذين يصفون الله بخلاف وصفه الذي وصف به نفسه أو وصفته به رسله. وسلام على المرسلين، لأنهم جاءوا بما فيه السلامة، وقالوا الكلام السالم من العيوب والنقص، لأنه وحي من الله تعالى. ما قال: والحمد لله رب العالمين، على حكمه وعلى كذلك أمره ونهيه الذي يرسله وينزله إلى عباده، وعلى كذلك فضله وعدله، فتفضل على من يشاء بالهداية والإرشاد والتوفيق والسداد، وأضل من يشاء عدلا منه، ولا يظلم ربك أحدا، تعالى وتقدس. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ثم يقول: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني أن الله يوصف بالنفي ويوصف بالإثبات، ولكن الغالب في هذا أن النفي يأتي مجمل والإثبات يأتي مفصل. هذه قاعدة عكسها المتكلمون تماما، فصاروا يثبتون أمرا مجملا وينفون أمرا مفصلا، فيقولون ليس الله جل وعلا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا إلى آخره، كلها نفي. هذا من أبطل الباطل، نسأل الله العافية. فهو يتضمن العدم والتعطيل، وإذا أثبتوا قالوا إن الله موجود، إن الله موجود وإن الله يخلق وما أشبه ذلك، يثبتون شيئا مجمل فقط. فعكست هذه القاعدة تماما. فلهذا يقول جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نفي مجمل. ويقول: ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. ويقول: لم يكن له كفوا أحد، هذا وهكذا. أما قوله جل وعلا: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد، هذا صار فيه تفصيل، لأنه قاله من قاله من المجرمين، أثبته لله، فنفي بعينه من أجل ذلك. ولا تنخرم القاعدة، هي قاعدة اتخذها أهل السنة وترسموها فيما أرشدهم الله جل وعلا إليها، وهم الحق أهل الذين هداهم الله إلى الحق. الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه، يعني أن هذا يكون في الصفات ويكون في الأسماء، النفي والإثبات يكون في الصفات ويكون في الأسماء. وجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. والنفي إذا جاء النفي ليس النفي هو المراد لنفسه. إيش معنى هذا؟ النفي لا يراد لنفسه فقط. إذا جاء النفي مثلا قوله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، ففي هذا نفي الظلم وفي ضمنه إثبات العدل. وكذلك قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو الإعياء والتعب، يعني في ضمن هذا القوة والكمال. فهو ينفي الشيء الذي يذكر ويثبت الكمال الذي يكون ضده. فالنفي لا يأتي مرادا به النفي فقط، لأن النفي المحض الخالص ليس شيء وليس فيه مدح. فلا بد أن يفهم هذا. أما الإثبات فهذا هو الذي جاء التفصيل به مفصل، تثبت الصفة بعينها والاسم كذلك يثبت بعينه. ثم يقول: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. سبق أن أهل السنة هم أهل الجماعة المجتمعون الذين يجتمعون على الحق، وهم أهل النصرة الذين ينصرهم الله جل وعلا إلا أن يخالفوا أمر الله، وقد يعاقبون إذا خولفوا، والعقاب إليهم أسرع. ولهذا حصل العقاب في الجماعة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لأجل مخالفة واحدة، كما في قصة أحد لما عين فريقا من الصحابة قال: إلزموا هذا المكان، وجعل عليهم أميرا، ولا تعدوه حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. فلما رأوا أن المشركين انهزموا قالوا: لماذا نجلس هنا؟ نذهب نغنم ونقتل من هؤلاء الكفرة. فذكرهم أميرهم بما قاله الرسول فأبوا، فخالفوا، حصل ما حصل من الهزيمة والقتل، قتل منهم 70 كما هو معروف من أجل مخالفة واحدة، فهذا تأديب، تأديب من الله لهم، فكيف إذا حصلت المخالفات الكثيرة؟ ولهذا الواقع يشهد لهذا، واقع المسلمين، لأنهم خالفوا أمر الله فسلط عليهم العدو من جميع الجوانب، ولا نصرة لهم ولا قوة لهم ولا عزة إلا بطاعة الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني لا يأخذون بما يزعم المتكلمون أنه عقل وأنه عقول، دلت العقول عليه وأنه براهين، وكلها ترهات ودعاوى، لا براهين ولا عقول، لأن العقول ما تستطيع أن تعرف رب العالمين على التفصيل، ولا تأتي بالأمور الغيبية، ما تستطيع، بل هي عاجزة. وكذلك يعني أنه لا بد من الإيمان بأنه حق وأنه يجب اتباعه، الإيمان به، ويعرف الإنسان قدره في هذا، إنسان ضعيف عبد يجب أن يكون ممتثلا لأمر سيده الذي خلقه وتصرف فيه، أما إذا قال أنا وأنا وزعم أنه فإن الله سوف يكله إلى قوته ونظره وشيطانه، فلا بد أن يضل، لا بد أن يضل ويهلك، خلاف ما إذا تعلق بربه جل وعلا واتبع أمره وخاف عقابه ممتثلا حسب استطاعته، امتثل الأمر مجتنب النهي، إنه قد يوفق، يوفقه الله جل وعلا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلا يعدل أهل السنة عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالوحيين، بما هو وحي من الله، سواء قصد به القرآن أو قوله الذي يقوله وحيا من الله جل وعلا، فكله حق، كله يجب أن يتبع، وكله يتفق على الحق وينفي الباطل، فإنه الصراط المستقيم، الصراط الطريق السوي. والصراط يقال ما كان منصوبا إما على وادي أو على نهر أو بين جبلين أو ما أشبه ذلك، والمستقيم اللي يكون معتدلا واسعا سهل السلوك، ليس فيه صعوبة، فهذا هو صفة الإسلام وصفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا جل وعلا أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، كما هو معلوم في للمسلمين في هذا، قل اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، وليس كما يقول بعض المفسرين اهدنا للصراط المستقيم يعني ثبتنا على الصراط المستقيم، هذا بعض المعنى، لأن الإنسان بحاجة إلى هداية كل لحظة، أن يهدى إلى ما لم يصل إليه من الهدى، ولا يكمل الهدى إلا إذا استقر في الجنة. قيل للإمام أحمد متى يأمن المؤمن؟ قال إذا وضع أول رجل له في الجنة، قبل ذلك ما فيه أمن، عبد فيه خوف إن الله يقلب القلوب كيف يشاء، فهو يهدي من يشاء بعد الضلال ويضل من يشاء بعد الكمال، لأنه خلقه يتصرف به كيف يشاء. فلهذا يجب أن يكون الإنسان عنده عبودية خالصة لله جل وعلا وذل وخضوع، يسأله من فضله أن يهديه، هذا أمر لا بد منه. فلا عدول لأهل السنة عن الصراط المستقيم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم، أنعم عليهم يعني كمل النعمة، وإلا فنعمه لا تحصى، من أولها خلقك كونه خلقك ولم تكن شيئا، ثم أدر لك ثدي أمك وعطفها عليك وسخر والديك لك وأنت ضعيف ما تستطيع أن تتصرف، ثم سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، ثم هداك وأرشدك للطريق الذي يوصلك إلى النعيم وإلى جوار رب العالمين. فأنت لا تنفك عن نعم الله منذ وجدت دائما، وهذا لا يخص المؤمن فقط، هذا يعم جميع المخلوقين، ولكن النعمة الكبرى هي أن يهدى الإنسان إلى الطريق السوي الذي يوصل إلى النعيم. يقول: من النبيين والصديقين، النبي مأخوذ من الإنباء وهو الخبر الذي يأتيه من السماء، هذا هو الصحيح. وقيل من النبوة وهي الرفعة، أنه ارتفع على سائر الخلق بالنبوة، ولكن الأول أصح. النبيين، النبيين جمع نبي، والصديق هو كثير التصديق وعظيمه، وهؤلاء أرفع الخلق بعد الرسل الصديقون، ثم يليهم الشهداء الذين قتلوا دفاعا عن دين الله، مقبلين صادقين مطيعين مخلصين غير مخالفين ولا مصيبين للمعاصي، إن المعاصي تمنع من الشهادة كما سبقت الإشارة إليه. والصالحون، والصالحين، الصالح هو الذي قام بحق الله وحق عباده، من قام بحق الله وحق عباده فهو الصالح، وما عدا هؤلاء فإما أن يكون من حطب جهنم أو يكون فيه ضلال يمنعه من اللحوق بهؤلاء. فهؤلاء هم الذين نجوا، وهم الذين أمرنا الله جل وعلا أن نطلب الهداية إلى صراطهم، والصراط هو الطريق المسلوك الذي سبق. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
هذا أيضا، هذا جملة يعني كبيرة المعنى جدا. وقد دخل في هذه الجملة يعني قوله بالنفي والإثبات، إن الله موصوف بالنفي والإثبات، دخل فيه ما وصف الله جل وعلا به نفسه في سورة الإخلاص. سميت سورة الإخلاص هذا الاسم لأنها خلصت في وصف الله، يعني وقال إن سبب نزولها أن بعض المشركين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، الله ينسب فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد، وأحد يعني المتوحد في ما يخصه من كل شيء. ولهذا كلمة أحد في الإثبات لا يجوز أن تطلق على مخلوق، وإنما في النفي تقول ليس في البيت أحد، أما تقول البيت فيه أحد فهذا لا يجوز على أحد، لأن الأحد هذا من وصف الله جل وعلا هو الأحد، والأحد معناها المتفرد بما يخصه ليس يشاركه شيء، فهو متفرد في الخلق والإيجاد والحكم والتدبير، وهو كذلك متفرد بما وصف به نفسه جل وعلا، وهو كذلك جل وعلا متفرد بالملك كله، الملك كله له والأمر كله له وكله يرجع إليه جل وعلا، فلا لأحد معه شيء تعالى وتقدس. والذين ينازعون الله جل وعلا في ما هو حقه سوف يتبين لهم أنهم على الباطل، وكذلك سوف يلقون جزاءهم. وكذلك هو أحد فيما كلف به عباده، لأنه خلقهم لعبادته، يجب أن تكون العبادة له وحده، فإذا جعل من العبادة شيء لمخلوق فقد ضلوا الطريق ضلالا بعيدا وسلكوا طريق جهنم الذي يوصلهم إليها بلا شك، إلا أن يتداركهم الله جل وعلا بأن يمن عليهم بالتوبة والرجوع إلى الحق. قوله قل هو الله أحد، قل هذا أولا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بكل ما قيل له من الوحي، حتى الأمر الذي وجه إليه قاله لنا، ولهذا قيل له ما هذا يا رسول الله قل، قال قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي، أهو جاء بكل ما أوحي إليه ولم يترك حرفا واحدا. قل أمر، أمر من بالقول، قل هو الله أحد، هو، وهنا فصل ضمير لا يكون الخطاب خاص، خاص بالله جل وعلا، الله أحد يعني أنه متوحد بخصائصه التي ذكرت، فهو أحد فيها ليس معه شريك فيها، لا في الملك ولا في الأمر والتدبير ولا في الخلق ولا في الحقوق التي أوجبها على عباده جل وعلا، فدخل فيه وصفه أنه متفرد بما وصف به نفسه أو سمى به نفسه. والصمد له معاني، إما أن يكون الصمد معناه الذي لا جوف له، هذا مشهور في اللغة، الصمد الذي لا جوف له، ولهذا جاء في قراءة في آية، الآية التي في سورة الأنعام، وهو يطعم ولا يطعم، ولا يطعم، هكذا في قراءة، ويطعم ولا يطعم في القراءة ولا يطعم، يعني أنه صمد، فلهذا يقول الصمد الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. ولهذا لما رد على النصارى الذين يقولون إن عيسى هو الله، قال إن عيسى إنه رسول من الرسل الذي وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام يكون إله، ما يكون إله، لأن اللي يأكل الطعام فقير محتاج، والمحتاج ما يكون إله. وكذلك إذا أكل يحتاج إلى شيء آخر خرج الفضلات التي تكون فيه، وهذا نقص. فالأكل يمتنع من الآكل أن يكون إله، ولكن هؤلاء لا يعقلون، لا يعقلون الكلام الذي يكون فيه الهداية والإرشاد. فالله جل وعلا صمد، هذا معنى. المعنى الثاني أن الصمد هو الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، يصمد إليه بحاجته. كل الخلق محتاجون إلى الله وهو غني عنهم. ولهذا جاء في التفسير عن ابن عباس الصمد هو السيد. ولكن يجب أن نفهم مش معنى قوله هو السيد، يعني السيد الذي استغنى عن كل شيء وساد الخلق كلهم، وكان مرجعهم إليه في كل ما يحتاجون إليه، أولا في وجودهم، والثاني فيما يقومهم في حياتهم، وفيما يزيل عنهم الأذى والعذاب وغير ذلك. هم لا ينفكون عن الافتقار، فالفقر ملازم لهم إلى ربهم جل وعلا، وهو جل وعلا غني عن كل أحد. هذا معنى الصمد، وهذا جاء أيضا في اللغة. وبعض المفسرين يقول فسر الصمد بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يكون هذا تفسيرا للصمد. وهذه من أجمع الكلام الصمد، ولهذا جاء أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وتعدل ثلث القرآن بالفضل. ولكن ليس معنى ذلك أنها تقوم مقام ثلث القرآن تغني عنه، ولكن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. ولهذا جاء في الحديث أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا كيف يستطيع أن نقرأ؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث، إذا قرأها الإنسان ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وهذا فضل، فضل من الله، وهذا الفضل لأنها صارت خالصة في صفة الله جل وعلا. وفي هذا دليل على أن كلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، وهذا ينكره كثير من الناس، ولكن النصوص في هذا كثيرة، ومنها هذا، هذه الآية، وكذلك ما يأتي بعدها. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، كفو يعني مكافئ ومماثل، فليس له مماثل ولا مكافئ، وليس له نظير ولا مثيل، تعالى الله وتقدس، فله الكمال المطلق من كل وجه في ذاته، وهذا أمر نتفق عليه الخلق كلهم المتكلمون وغيرهم. إذا قيل جل وعلا هل له مثيل في ذاته، يقولون لا، لا مثيل له في ذاته. إذن يجب عليكم إذا كنتم تؤمنون بهذا أن تقول لا مثيل له في صفاته أيضا، ولكنهم يأبون هذا. ولهذا يقول أهل السنة الوصف يتبع الذات، الوصف يتبع الذات، إذا كان الذات كاملة فالوصف كامل، يجب أن يتبع فيه الذات التي تكون لها الكمال المطلق، ذات الله جل وعلا لها الكمال المطلق من جميع الوجوه، ولا يلحقها أي نقص أو عيب، تعالى الله وتقدس. ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها.
هذا الآيات في النسخ تختلف، بعضها يوجد فيها ما لا يوجد في الأخرى، وبعضها فيها تقديم وتأخير، وكل هذا من النساخ الذين نسخوا الكتب. ولكن المقصود في هذا يقول وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، هذا جاء النص عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال لأبي بن كعب ما أعظم آية في كتاب الله، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال لي أهنك العلم أبا المنذر، إنه عرف هذا فدل على أنه عالم بذلك، ليهنك العلم أبا المنذر، فهي أعظم آية. وكذلك في حديث أبي هريرة الذي فيه أنها تعصم من الشيطان لمن قرأها عند النوم، أن الشيطان لا يقرب النائم حتى يصبح، فهي عاصمة من الشياطين. ولكن هل يكون هذا لكل أحد؟ هذا لا يكون إلا من آمن بها وصدق بهذا وجزم به وعلم أن هذا حق. أما الذي يقرأها من باب التجربة والاختبار فهذه لا تنفعه ولا تجدي شيئا عنه، يتسلط عليه الشيطان. فهي صارت أعظم آية لما فيها من وصف الله، لما فيها من أوصاف الله جل وعلا العظيمة. وقوله الله لا إله إلا هو، هذا من أوصافه، فهو الإله الحق الذي يجب أن يكون هو المألوه وحده. والتأله كما هو معلوم، الإله هو المحبوب الذي تحبه القلوب حب ذل وخضوع وإنابة وخوف ورجاء، وهذا من خصائصه، يجب أن يكون له وحده. وإذا عدل بشيء من ذلك إلى مخلوق وقع الشرك، الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان فهو من الخالدين في النار، نسأل الله العافية. الله لا إله إلا هو، فبدأ بهذا الأمر العظيم الذي هو إثبات التوحيد الذي يجب أن يكون صادرا من العباد، ونفي الشرك أن يقع في أن يقع شيء منه في هذا التوحيد، فهو المألوه وحده الذي تأله القلوب وتحبه وتنيب إليه وتدل له خوفا منه ورجاء، يعني خوف أن يعذب الإنسان، لأنه إذا لم يطعه ويتبع أمره هو هالك، سوف يعذبه في الدنيا والآخرة وفي القبر. ثم قال هو الحي القيوم، وهذا من أعظم الصفات. فالحي، يقولون كلمة الحي هذا من الوصف الذي يتضمن كل صفة تتعلق بالذات، والقيوم كذلك يتضمن كل وصف يتعلق بالمشيئة والفعل. فله الحياة الكاملة التي تتضمن الصفات كلها التي تتعلق بالذات، وكذلك القيوم، القيوم الذي قام بذاته فاستغنى عن كل شيء وأقام كل شيء، ولا قيام لشيء من الأشياء إلا به تعالى وتقدس. كان هذين الاسمين من أعظم الأسماء، فلهذا صارت هذه الآية من أعظم الآيات. وقوله لا تأخذه سنة، لا تأخذه يعني لا يعتريه ذلك، والسنة هي مبادئ النوم، فنفي مبديه لنفيه لأنه حي له الكمال، الكمال المطلق، فلا تأخذه سنة، يعني أنه جل وعلا دائم الحياة الكاملة التامة التي لا يلحقها نقص. والمخلوق إذا لم ينم مات لأنه ناقص، مع أن النوم نقص في الواقع، ولكنه يتعب ويحتاج للراحة، وإذا لم يرتح هلك لضعفه. ولهذا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة؟ قال لا، النوم أخو الموت، أخو الموت، وهو موت في الحقيقة، ولكنه موت مؤقت. الله جل وعلا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني النائمة، الأخرى النائمة، يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني وقت محدود، ثم تموت ولا بد. فالمقصود أنه سمى النوم موت. يقول جل وعلا في آية أخرى: قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، توفيك يعني منيمك، وفات النوم، فهو رفع حيا لم يمت، وسينزل ويحكم في هذه الأمة بالوحي الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنه من هذه الأمة، وليس يأتي بنبوة جديدة أو رسالة جديدة. لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى مبادئ النوم وهو السنة والنعاس، ثم نفى النوم ولا نوم، فهو حي له الحياة الكاملة. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك يملكه ويتصرف فيه كيف يشاء، ولا لأحد فيه شيء، فإن أعطي شيء أحدا، إن أعطي أحد منه شيء فهو مؤقت، سوف يسلم منه ويذهب إلى قبره، ليس معه إلا كفنه فقط، ما فيه ملك يرثه غيره، فهو المالك وحده. ثم هذا يظهر بعد نهاية الدنيا، لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم تبعثون عراة حفاة غرلا، كل واحد من الخلق سوف يأتون إلى الله فرادا، ليس معهم شيء، لا كساء ولا نعال ولا طعام ولا شراب ولا ظل ولا ناصر. هذه النهاية، وهناك يتبين الحق تماما، وتحق الحقائق ويبطل الباطل، ويذعن كل طاغوت، ويصبح لا يرفع طرفه من الخوف والذل، كما هو معلوم في كتاب الله جل وعلا وما يخبر به. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا، فهو مالك لكل شيء تعالى وتقدس، فهذا الحقيقة أنه ملك لله جل وعلا. أما الذين يملكون الشيء فهذا ملك مؤقت ملكهم الله جل وعلا حسب مشيئته، إنه يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فالتصرف له جل وعلا، هو الذي يتصرف في الكون كله. وإن ظهر أن لأحد من الناس أنه له تصرف، الحقيقة لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله وإرادته. إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض فإذن ليس لأحد شيء. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا استفهام إنكار، استفهام إنكاري، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يتجرأ أن يطلب الشفاعة حتى يقول له اشفع، فلا في أحد يشفع قبل أن يقول له اشفع. فأين الذين يقولون يسألون الشفاعة من الأولياء أو من المقبورين أو من الرسول أيضا يسألونه الشفاعة؟ هذا طريق إلى سد الطريق في الشفاعة، أنهم ما ينالونها، لأن الشفاعة ملك لله، كما قال جل وعلا: قل الشفاعة لله جميعا. الشفاعة له، فهو إذا أمر من يشاء أن يشفع شفع. ولهذا سيد الشفعاء نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا، يقول إنه إذا كان يوم القيامة وراد الله جل وعلا أن يقيمه المقام المحمود يأمره بالشفاعة، يقول: أولا أذهب فأسجد في مكان تحت العرش، فيفتح علي من الثناء والمحامد ما لا أحسنه الآن، وفي رواية: ما لا يحضرني الآن. ثم يقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع، ولا أحد يشفع قبل أن يقول له اشفع. ولهذا سيأتي تعريف الشفاعة أن حقيقتها إرادة رحمة الله المشفوع له وإظهار كرامة الشافع فقط، هذه حقيقة الشفاعة، وسيأتي هذا إن شاء الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والإذن المقصود هنا الأمر، ما أحد يشفع إلا بأمره، قبل أن يأمره لا يشفع. هذا مذكور في كتاب الله في آيات متعددة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني الذي لم يعملونه وسيعملونه، وما خلفهم الأعمال التي خلفوها عملوها. والمعنى أنه يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، يعلم الشيء الذي لم يكن أنه سوف يكون على الصفة التي يعلمها رب العالمين. فهذا بيان لإحاطة علمه بكل شيء، وبيان لأن علمه كامل لا يلحقه نقص، فله العلم التام الكامل، فعلمه لا يزيد في وجود المخلوقات وجود الحوادث وغيرها، لأنه لا يحدث شيء إلا وقد علمه وكتب قبل وجوده، بل قبل وجود السماوات والأرض، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم، أو يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. تعالى وتقدس. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. يحيطون، الإحاطة هي الإدراك من الجوانب كلها، والله لا يحاط به ولا يحاط بصفاته تعالى وتقدس. ولهذا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. كثير من المفسرين يقول يحيطون بشيء من معلومه، من معلوماته، أما علمه الذي هو صفته فهو لا أحد يطمع في أن يحيط به ولا يمكن. وقوله إلا بما شاء يعني شاء هنا مشيئة، المشيئة الخاصة في هذا، إن المشيئة تأتي خاصة وتأتي عامة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. إلا بما شاء يعني لمن يشاء في عباده. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق، والكرسي غير العرش، وليس هو العلم كما يقوله بعض من يقوله من المفسرين، لأنه لو كان كذلك صار الآية فيها تكرار. ثم جاء في أن الكرسي تحت العرش، وأنه أصغر من العرش، مع أنه جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أنه أوسع من السماوات والأرض. والكرسي يقول ابن عباس هو كالمرقاة تحت العرش، وفي رواية عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين، يعني قدمي الرحمن جل وعلا، تعالى الله وتقدس. فإذا كان الكرسي الذي هو يقول بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض من فلات، العرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، والعرش ليس فوقه إلا رب العالمين تعالى وتقدس كما سيأتي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. يؤوده فسره المؤلف بأنه لا يكترث به ولا يكون ثقيلا عليه، بل سهل ميسور. ولا يؤوده حفظهما يعني حفظ السماوات والأرض، فهو سهل عليه جدا، لا يؤوده يعني لا يكترث به ولا يثقله شيء من ذلك. وحفظهما يعني أنه هو الذي يحفظهما أن تزولا أو تتحرك أو اختل شيء من ذلك حتى يريد إلى إرادته جل وعلا. وسوف يقبضهما بيده تعالى وتقدس كما سيأتي، يقبض السماوات والأرض كلها بيمينه تعالى وتقدس، وتكون حقيرة بالنسبة إليه تعالى على عظمتها وسعتها. ولا يؤود حفظهما، ولكن هنا المقصود بالحفظ حفظهما، والحفظ يشمل أن يكون حفظا عن الخلل الذي يقع بهما، أو أن يقع فيهما شيء لا يريده تعالى وتقدس. ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، العلي الذي له العلو المطلق. والعلو المطلق يتضمن ثلاثة أشياء، يتضمن علو الذات كونه عال على خلقه بذاته، ويتضمن علو القدر وعلو القهر، وهذين الأمرين ما ينكرهما المتكلمون، وإنما ينكرون الأول علو الذات كما سيأتي. وقوله هو العلي العظيم، العظيم يعني ختم الآية بهذا، العظيم الذي له العظمة المطلقة، العظمة كلها له، فمن نازعه شيئا منها عذبه تعالى وتقدس. إن المخلوق حقير ليس عظيم، بل العظمة لله جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء أربعة متقابلة. فالأول يقابله الآخر الآخر، والظاهر يقابله الباطن، وهذه لا يمكن أن يكون وصف مخلوق أبدا، من كان أول لا يكون آخر، ومن كان ظاهرا لا يكون باطنا. هذه من خصائصه جل وعلا، فهو أول قبل كل شيء ولم يسبقه شيء، وهو كذلك آخر بعد كل شيء، وليس لأولته مبدأ ولا لآخريته منتهى، فهو الدائم الذي لا يعتريه تغير ولا زوال، تعالى وتقدس. والظاهر فوق كل شيء بذاته وبقهره وقوته، وكذلك بتسخيره وتدبيره وتصرفه، تعالى وتقدس. وهو الباطن المحيط بكل شيء، وهو بكل شيء عليم، تمها بالعلم أنه عليم بكل شيء، علمه محيط بكل شيء. وقد جاء تفسير هذه الأسماء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير واضح ومختصر وبليغ، فلا يجوز أن نعدل عنه. هو قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء، وأنت الظاهر فوق كل شيء، وأنت الباطن دون كل شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هكذا جاء في صحيح مسلم. هذا تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكتفى به في تفسير هذه الأسماء، ويستغنى به عن كلام الناس، لأنه وحي وحق قاله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي الذي لا يموت، الموت نقص، فنفى أن يعتري حياته شيئا من النقص، تعالى وتقدس. فله الحياة الكاملة التي كما سبق تتضمن جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقوة والقدرة وغير ذلك، الذي لا يموت. والخلق كلهم يموتون، كل الخلق يموتون كما كانوا قبل وجوده أموات، قبل وجودهم كانوا أموات لا وجود لهم، وبعد وجودهم سوف يموتون. وهو الحي الذي يميت ولا يموت، فهو يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، تعالى وتقدس. وقوله: وهو العليم الحكيم، يعني له العلم الكامل البليغ الذي لا يخفى عليه شيء وإن دق، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها من الأحكام ومن التقديرات ومن العطاء والمنع وغير ذلك، فله الحكمة البالغة. وهو العدل الذي لا يظلم أحدا شيئا، وهو العليم الخبير. كتم العليم بالخبير لأن الخبير العليم بدقائق الأشياء، العليم الذي يعلم كل شيء، والخبير الذي خبر دقائق الأمور وإن دقت وخفيت، فهو لا يخفى عليه شيء، تعالى وتقدس. يعلم ما يلج في الأرض، يلج في الأرض يعني يدخل فيها، وما يخرج منها، يخرج منها من دواب ونحوها وغيرها مما الله أعلم به ولا نعلمه. وما ينزل من السماء من الأمر والنهي ومن المطر والرياح وغير ذلك، الشيء والشيء الذي لا نعرفه ولا نعلمه ويعلمه الله جل وعلا. وما يعرج فيها. العروج هو الصعود، وهذا دليل على أن العالم العلوي والسفلي كلاهما تحت قهر الله جل وعلا وملكه وتصرفه كيف يشاء، وأنه لا يخفى عليه فيهم شيء تعالى وتقدس، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. والخروج منها الذي يخرج منها العلم به قليل، علم الخلق، والله يعلمه كله. ومنه الأموات فإنهم سوف يخرجون من الأرض، وما ينزل من السماء، الذي ينزل من السماء أمر ونهي وأمطار وغيرها مما هو معلوم لله جل وعلا وغير معلوم لنا. وما يعرج فيها، العروج هو الصعود، فهو يعلم جل وعلا ما ينزل من السماء بالتفصيل الدقيق، وكذلك ما يصعد إليها من ملائكة وغيرها من أنفس وغيرها من الأمور التي عرفنا بعضها وكثير منها نجهله. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح جمع مفتح، وجاء في قراءة مفاتيح جمع مفتاح. مفاتح الغيب يعني كأن الغيب في خزائن، وهذه الخزائن لها أبواب مغلقة، والأبواب لها مفاتيح، المفاتيح ما يعلمها أحد. إذا كان الخلق لا يعلمون المفاتيح، كيف يعلمون ما في الخزائن؟ كيف يصلون إليها؟ هذه يعني تمثيل للكمال، كمال العلم الله جل وعلا في الأشياء. وقد جاء في أن مفاتيح الغيب خمس كما سيأتي في الآية. المفاتيح لا يعلمها إلا هو، فإذا كان المفتاح ما يعلمه إلا هو فلا يمكن أن يعلم ما في داخل الخزينة التي لها باب أغلق وخفي المفتاح. ويعلم ما في البر والبحر، البر هو معدى البحر، والبحر يعني أنه يعلم كل ما في الأرض من دقيق وجليل، سواء كان في أعماق البحار أو في جوف الأرض أو على ظهرها، لا يخفى عليه شيء. كل هذا من باب التفصيل، تفصيل علمه تعالى وتقدس أنه لا يخفى عليه شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هي ورقة التي تسقط من الشجرة لا تسقط إلا بعلمه تعالى وتقدس. وكذلك ولا حبة في ظلمات الأرض، الحبة هي الشيء الصغير، وظلمات الأرض تكون في بطنها، في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني أن هذه كلها مكتوبة قبل وجودها لكمال علم الله جل وعلا كما سيأتي. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني أحاط علمه بكل شيء تعالى وتقدس على التفصيل. وكل هذا من أوصافه التي يجب أن نؤمن بها، وهي مرادة لأن نعرفها، يعني نعرف الوصف، وأن وصفه بالعلم أن علمه محيط بكل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء. تعالى وتقدس. نعم.
حسنا عليك. قال رحمه الله: وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
إلى موضوع آخر، يعني هذه الآيات التي سبقت كلها في وصف الله بالعلم وبيان أن علمه كامل وأنه لا يخفى عليه شيء، وقد أخبر جل وعلا عن الذي لا يكون أنه لو كان كيف كان يكون، كما قال جل وعلا: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. هذا ما كان، ما وقع، ولكن يقول لو وقع أنه يكون هكذا. وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا، يعني لو ردوا إلى الدنيا والحياة مرة أخرى لعادوا إلى الكفر والتكذيب، لأنهم طبعوا على هذا. فهذا شيء لم يقع، يخبر به، يخبر عنه جل وعلا أنه لو وقع لكان هكذا. هو يعلم الأشياء كلها، ولا وهذا مبالغة في إثبات علمه تعالى وتقدس، ليس مبالغة يعني زائد عن الوصف، بل هو وصفه وهو الحق. ثم قال في هذه الآية: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني أنه لا يقع حركة ولا سكون ولا زيادة ولا نقص في الكون كله إلا بعلمه. ومنه حمل الأناث، سواء كانت من بني آدم أو من الحيوانات أو من النبات أو من الدواب أو من غيرها، فلا يوجد حركة ولا سكون ولا رطب ولا يابس ولا زيادة ولا نقص في المخلوقات كلها إلا بعلمه الذي سبق أنه كتب، ولا يزيد شيئا عن علمه الذي كتبه، وكتبه وعلم وقته وعلم صفته، فيقع على وفق علمه بلا تقدم ولا تأخر ولا زيادة ولا نقص، كما سمعنا في الحديث، في حديث عبد الله بن عمرو أن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. هذه الكتابة هي الكتابة العامة التي هي في اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء. بعض المجرمين من الخرافيين يزعمون أنهم أن الله أطلعهم على اللوح المحفوظ، فما أكبر جرم الإنسان وجهله ودعواه العريضة التي سوى تضمحل تنتهي عند ما يعرف قدره. وما تحمل من أنثى، فهذه عامة، ولا تضع إلا بعلمه. الحمل يعني ما يوجد زيادة في الخلق كله إلا شيء قد علمه، ولا يوجد أيضا نقص فيه إلا شيء قد علمه، ولا يوجد حركة إلا وقد علمها. حتى نبض العروق الذي في بدن الإنسان ما تقع إلا بإذنه جل وعلا، ولا توجد. فكل شيء يكون معلوما له وقد كتب قبل وجوده، وسيأتي معنى الكتابة إن شاء الله. وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، هذا بعد قوله: ما هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني هذه التي تشاهدونها من المخلوقات يعني لأجل أن تعرفوا وتعلموا شيئا من علم الله حتى تؤمنوا به وتكونوا عبيدا له، تسألونه بعلمه الغيب وقدرته على الخلق الهداية والتوفيق والسداد والإرشاد، أنه يرشدكم إلى ما فيه مصالحكم الذي يصلحكم. قال لتعلموا أن الله عالم بكل شيء، أن الله على كل شيء قدير، يعني أن قدرته عامة مطلقة على كل شيء. وشيء هنا نكرة ما يخرج عنها، لا دقيق ولا جليل ولا خفي ولا جلي، إن الله على كل شيء، بخلاف قول المتكلمين إن الله على ما يشاء قدير، على ما يشاء فقط قدير. لماذا يقولون هذا على ما يشاء قدير؟ تدرون؟ لأنهم أخرجوا عن معلومات الله أشياء كثيرة، فقالوا مثلا أفعال الإنسان ليس داخلة لا في قدرة الله ولا في غيره. ومن العجب أن بعض المعتزلة القدرية بينهم خلاف، هل الله يقدر على أن يفعل فعل الإنسان أو لا يقدر؟ يعني كيف الجهل يصل إلى هذا الحد؟ نسأل الله العافية. فهو على كل شيء قدير، ولا يجوز أن يستثنى شيء، كما يقول السيوطي في آخر سورة المائدة في تفسيره مقال لله ملك السماوات والأرض ما فينا وهو على كل شيء قدير، قال وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. شو الكلام ذا؟ العقل يخص شيء وذاته، يعني هذه من وساوس الشياطين. المعنى يقول هل الله يقدر أن يخلق مخلوقا مثل الله مثله؟ هذا شيء مستحيل، المستحيل لا حقيقة له، الأمر الممتنع لا حقيقة له، هذا يكون في المخلوق. هل يكون الإنسان حيا ميت في آن واحد؟ يكون متحركا ساكنا؟ يكون قائما جالسا؟ لا يمكن. الأمر الممتنع المستحيل هذا ليس شيء، عدم. غير أن العدم انقسم إلى قسمين كما هو معلوم. يقول الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نقول نعم، أتى عليه حين كثير، وقت كثير ما كان شيئا مذكور، ولكنه معلوم مذكور في علم الله أنه سوف يوجد وسوف يكون كذا. أما الذي لا يوجد أصل فهذا لا وجود له ولا حقيقة له. وكذلك الممتنع، الممتنع بذاته هذا لا حقيقة له. فهذا الكلام من وساوس الشياطين التي يلقيها لتشكيك بعض الناس الذين لا يعلمون الأمور على ما هي عليه. وقوله جل نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره
وقوله ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه هي الآيات في أولاً في إثبات أنه هو المتصرف جل وعلا في الكون كله، فهو الخالق وهو الرازق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزاق يعني صيغة مبالغة، كثير الرزق وعظيمه ومبالغ فيه، أنه والرزق انقسم إلى قسمين: رزق يكون قوتا للحي يقتات به، وهذا يشمل العاقل وغير العاقل، فكل رزق يقتات به فهو من الله سواء كان حلالا أو حراما، لأن بعض العقلاء يكون رزقه بالسرقة وبالاختلاس وبالغش وبغير ذلك، وهو رزق من الله، ولكنه سببه ممنوع فهو المسؤول عن ذلك. وبعض العباد يكون رزقه من ما أحله الله جل وعلا وطيبه، يكون طيبا وهو الذي أمر أن يتبعه. وبعضهم من الخلق يكون رزقه بدون كد وعمل، كما يكون للطيور وغيرها من الحيوانات وغيره، فالله هو الرزاق لكل شيء، كل حي يرزقه. هذا قسم. القسم الثاني من الرزق رزق العلم النافع والهدى والعمل الصالح، وهذا أخص من الأول. فالمقصود أن كل نفع يحدث سواء كان فيه تغذية للبدن أو تغذية للروح هو رزق من الله جل وعلا، يرزقه من يشاء. وقوله ذو القوة يعني صاحب القوة، والقوة التي لا ترام، قوة الله جل وعلا، وهذه من الصفات. وفي هذا بهذه الآية ونحوها يستدل على الذين ينكرون الصفات، مثل ابن حزم رحمه الله يقول: ما في صفات إلا في حديث واحد الذي جاء في الصحيحين، رجلا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يصلي بأصحابه، ففي كل ركعة يقرأ سورة ثم يختمها بسورة الصمد، فقال له أصحابه: إما أن تكتفي بها أو تكتفي بما تقرأه. قال: ما أفعل إلا هذا. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما صنع، قال: سلوه لما يفعل ذلك؟ سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فيقول: هذه فقط سورة الصمد هي التي نقول إنها صفة الرحمن، أما البقية فهذا كله من إحداث المتكلمين، هذا غير حقيقة. ولكن ينبغي أن نعرف الفرق بين الصفة والاسم ليتبين لنا. فالاسم هو ما دل على المسمى للرحمن العزيز الحكيم الكريم، وإن شئت قلت الاسم ما دل على الذات، والوصف الصفة هي المعنى القائم بالموصوف. الصفة هو المعنى القائم بالموصوف، مثل القوة والعزة والقدرة والرحمة وما أشبه ذلك، هي كثير، إنكارها لا يجوز، هذا من الباطل. القوة صفته جل وعلا، أما المتين فهي صفة للقوة، يعني في قوته متين، والمتانة مبالغة في ذلك، في قوته تعالى وتقدس. وقوله ليس كمثله شيء، هذا كما سبق. فأكثر المفسرين يقول ليس كمثله، يعني الكاف هذه زائدة، يعني المعنى ليس مثله شيء، هذا يقولون مع أن كلام الله لا يجوز أن يكون فيه زيادة لا معنى لها، فالزيادة هنا للتأكيد، لتأكيد المعنى وتقويته، فلها معنى ليس كمثله شيء، وشيء هنا نكرة مطلقة وهو السميع البصير، يعني مثل ما سبق، يعني هذا النفي ليس مطلقا، لأنه كما سبق النفي لا يقصد بذاته، لأن النفي المطلق عدم، والعدم ليس فيه مدح ولا ثناء، وإنما يقصد هذا لما في ضمنه من الكمال، فقوله ليس كمثل شيء يعني لكماله، فالكمال له وحده، ولهذا قال وهو السميع البصير، يعني له السمع الكامل وله البصر النافذ الذي لا يحول بينه وبينه شيء. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، قد يكون مثلا كان هذه كان اسم ناقص يتطلب يعني خبر وكذلك اسم كما هو معلوم، كان لها اسم ولها خبر، يعني تدخل على المبتدا والخبر وترفع المبتدا يكون اسمها وتنصب الخبر يكون خبرها، ولكنها يقولون انها فعل، الفعل يعني هذا ماضي، فعل ماضي، كان فعل ماضي إن كان الفعل هذا ناقص، ولكن هذا بالنسبة لأحداث الناس، ولهذا جاء ابن عباس كان ولا يزال، ولا يزال يعني أنه كان فيما سبق سميع بصير، وهو في الحال سميع بصير وفي المستقبل، فله السمع والبصر الكامل التام في كل وقت وآن، تعالى الله وتقدس. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني أن كلامه الذي ينزله على رسوله لتتعظوا به وتمتثلوه هو الذي فيه حياتكم وفيه سعادتكم في الدنيا وبعد الموت، وحينما يحييكم الله ويرجعكم إليه يعظكم. والعظة هي التذكير والتيقظ لما فيه النفع والخير. يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، له السمع الكامل والبصر الكامل. وقوله في هذه الآيات التي هذا جاء فيه إثبات المشيئة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا يقوله المؤمن للكافر الذي جعلهم الله مثلا ضربهما، رجل أعطاه الله جل وعلا جعل له جنتين وحفهما بنخل وبزرع، ولكنه كفر بالله وقال هاتين الجنتين سوف تبقى ولا يعتريها شيء، لأنها فيها الأنهار وفيها، وإذا قدر أني أيضا أموت وأرجع إلى الله سوف يعطيني ما هو أعظم من هذا، لأني عندي، لأن لي مقام عند الله، هو كذب، أكيد دعوة، فأهلكه الله جل وعلا، وكذلك بعث على جنته ما يحرقها ويزيلها، فندم على هذا الكلام. فصاحبه يعظه يقول لولا، يقول هلا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه الكلمة يجب أن تقال عند كل شيء، ما كل شيء يعجب، يعجبك ويقول ما شاء الله، يعني هذا وقع بمشيئة الله وبعطائه وفضله، ولو شاء ما وقع. لا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني أن هذا بمشيئته، فلا يقع شيء إلا بمشيئته. لا قوة إلا بالله، يعني لا قوة للمخلوق ولا حيلة له ولا تصرف له ولا تحول من حال إلى حال إلا بإرادة الله وقدرته تعالى وتقدس. يعني إرجاع الأمر إليه كله تعالى وتقدس. والمشيئة تكون عامة مطلقة، فهي لا يخرج عنها شيء، وسيأتي تأتي الإرادة، وأن الإرادة تنقسم عند أهل السنة إلى نوعين بخلاف المشيئة، فالمشيئة لا تنقسم، مشيئة شيء واحد. قال وقوله ولو شاء الله ما اقتتل ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هنا جاءت المشيئة ثم جاءت الإرادة، يفعل ما يريد. فالإرادة تكون دينية أمرية شرعية، وتكون قدرية كونية هي المشيئة. إذا كانت الإرادة قدرية فهي المشيئة، لا فرق بينها وبينها. فإذا كانت دينية لا تختلف، لأن الدين الدينية تخص المسلم، تخص المسلمين، كما قال الله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل هذا للناس كلهم أو لمن امتثل أمر الله وآمن به؟ ما قال يريد الله يخفف عنكم، يريد الله ليبين لكم ويهدكم سنة كان قبلكم، يتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه إرادة دينية. وقوله ولكن الله يحكم ما يريد، هذه يجوز أن تكون دينية ويجوز أن تكون كونية، لأنه إذا قصد بالحكم الحكم الكوني القدري فهي كونية، وإذا أريد بالحكم الحكم الشرعي الأمري يكون دينية. فإذن هذا التقسيم يكون هذا عند أهل السنة فقط، أما الأشاعرة ونحوهم ما يقسمون هذا، ولهذا وقعوا في مشاكل. قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. معنى الآية يمتن جل وعلا علينا بأنه أحل لنا بهيمة الأنعام ننتفع بها، نشرب ونأكل منها ونركب وغير ذلك، إلا ما يتلى عليكم مثل الميتة ومثل النطيحة ومثل نحو ذلك الأمور التي حرمها علينا الذي تلاها علينا في كتابه. وقوله غير محل الصيد يعني الصيد الحلال إذا كنتم حرم فهو محرم عليكم، إذا أحرمتم بالحج أو العمرة فهو محرم عليكم. هذا غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يحكم إما أن يقول يحكم يأمر وينهى، أو يكون حكمه الحكم العام المطلق القدري الكوني الذي لا يخرج عنه شيء تعالى الله وتقدس. فلهذا نقول هذه يصلح أن تكون إرادة كونية، ويصلح أن تكون إرادة دينية شرعية أمرية. نعم.
قال رحمه الله وقوله أحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله.
كذلك قوله في فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية قدرية. فمن أراد الله هدايته شرح صدره لقبول الإسلام وحبه وامتثال أوامر الله، فصار منشرحا محبا مغتبطا مريدا لهذا سالكا سبيله. أما من أراد إضلاله جعله حرمه هذا الفضل ووكله إلى نظره ونفسه، فتولاه الشيطان فبغض إليه الحق وكرهه إليه وصال ما يستطيعه، صار يعني بنفسه حرج وضيق من كونه يمتثل هذا الشيء فهو غير قابل له، وكل ذلك بتصرف الله جل وعلا، ولكنه عدل. ما يقال لماذا ما صار الناس كلهم إلى الهدى ما من عليهم؟ قل الله أعلم حيث يضع فضله، لأن الهداية فضله يتفضل به على من يشاء، فإذا منع فضله ما ليس ذلك ظلم، يعني لأن بعض المحال ليس محلا للفضل، فهو حكيم عليم كيف يضع مثلا فضله وكيف يضع مواقع عدله التي تكون بين خلقه، فهو جل وعلا يتصرف بحكمة وعلم وعدل وحق. فبعض الناس يضيق ذرعا في الإسلام، يضيق أنه يصلي أو أنه يعبد الله، ولو قلت له سوف إذا ما فعل ذلك تدخل جهنم يقول ما في مانع، دعني أدخل جهنم، فيحب هذا، وذلك لأنه هذا المحل محل خبيث ما يصلح أن يكون فيه خير، فهو من أهل الخبث وسوف يكون إلى الخبث، فالله يجمع الخبث كله فيركمه في جهنم. فهذه الإرادة إرادة كونية قدرية، وكونه كونية قدرية يعني أنه يكون بها الأشياء كلها، إذا أراد الشيء قال له كن فيكون، فما أراد جل وعلا كان وما لا يريد لا يكون، ولهذا قيل كونية وقدرية، كونه قدرها قبل وجود، قدر هذه قبل وجود الموجودات. فتضمن هذا الإيمان بالقدر، يعني هذه لا بد منه. من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، يعني يضيق صدره عن قبول الحق ولا يستطيع، يكون حرجا، الحرج هو الضيق الشديد كأنما يصعد في السماء، يعني الذي يصعد فوق يصبح نفسه يعني شديد جدا وقد ينقطع فلا يستطيع، هذا يكون مثله. وقوله هذه الآيات وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود، هذه كلها في صفة المحبة هذه الآيات. والمحبة الله يتصف بها فهو يحب كما أنه يجب أن يحب، يعني من الجانبين، أما كونه يجب أن يحب فهذا أمر لازم ولا بد منه، لأن هذا الحب حب خاص وهو الذي يتضمن الذل والخضوع والخوف والرجاء. ولهذا يقول العلماء المحبة تنقسم إلى قسمين،
محبة عامة مشتركة بين الخلق، كحب الإلفة وحب الطعام الجائع للطعام والظمآن للماء، وحب مثلا الحنو، حب الوالد لولده الصغير، وحب الإلفة، حب الزميل لزميله، الإلفة والمصاحبة، وكذلك حب الرحمة وما أشبه ذلك من المحبة التي تكون بين الخلق، هذه لا ضير فيها على الناس. ومحبة خاصة، خاصة يعني خاصة بالله، لا يجوز أن تكون لغير الله، وهي المحبة التي تتضمن الذل والخضوع مع التعظيم، لابد تكون حبة ذل وخضوع مع تعظيم، هذه لا يجوز أن تكون إلا لله، فهذه عبادة. أما صفة الله جل وعلا كونه يحب، هذه تخصه، فهو يحب من يشاء، ولكنه أخبر جل وعلا بصفات المحبوبين عنده الذين يحبهم، فهو موصوف بالحب، وأهل البدع ينكرون هذا الوصف، ينكرونه أشد الإنكار، يقولون المحبة هي الميل إلى الملائم. هذه محبة من؟ هذه محبة المخلوق، الميل إلى الملائم الذي يلائمه، لهذا يقولون لا يجوز، لأن هذه فيها فقر، افتقار فيها، هذا من الأمور التي ضلوا فيها ضلالا بين، كما سبق في القواعد أن هذا أنه يعني تشبيه ارتسم في أذهانهم، فقاسوا رب العالمين على ما يعرفون من صفاتهم فأنكروا صفاته، هذا الضلال، ضلال بين. فحب الله يخصه، ما يشاركه المخلوق في صفة المحبة، المخلوق له محبته الخاصة التي تخصه، ورب العالمين له محبة التي يوصف بها، محبة الكمال الذي لا يجوز أن يشاركه فيها مخلوق، تعالى الله وتقدس. ثم حبه جل وعلا لمن يمتثل أمره ويقوم بما أمره به، والإحسان، يقول يحب المحسنين، الإحسان هو الاتيان بالعمل على غاية ما يستطيعه، ويدخل فيه الإحسان في القيام بأمر الله، ويدخل فيه الإحسان إلى المخلوقين، كونه يحسن إليهم بلا سبب يقدمونه له أو جزاء، بل لأجل أنه يطلب الجزاء من الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إيش جزاء ولا شكورا، لا نريد، لا تجزوننا ولا تشكروننا أيضا، لأن هذا لله جل وعلا، فما كان لله ما يطلب منه جزاء من المخلوق أصلا ولا ينبغي، فهم لأجل ذلك يحبهم الله جل وعلا. وأحسنوا، يعني أحسنوا إلى أنفسكم أولا باتباع أمر الله وطاعته، ولا يمكن أن تحسنوا إليه إلا بهذا، اتباع الرسول وطاعة الله جل وعلا والقيام بالأمر حسب الاستطاعة، بل ينبغي أن تكون الاستطاعة في غاية ما يكون، غاية ما يكون، ولهذا تفاوت الناس في هذا. والدين ينقسم، الدين الإسلامي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني له ثلاث درجات، أعلاها الإحسان، ثم يليه الإيمان، ثم يليه الإسلام، الإسلام أولا ثم الإيمان ثم الإحسان، فهذه الدرجات التي ذكرت في حديث جبريل درجات الدين. والإحسان يكون على درجتين، واحدة أعلى من الأخرى، وقد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما هو الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، لو قدر أنك تشاهد ربك هل تذخر من تحسين العمل والقيام به شيء؟ لا يمكن. فإذا لم تستطع أن تصل إلى هذه الدرجة تعبده على العلم بأنه يشاهدك هو ويراك، هذه درجة أقل من الأولى. فإذن من أجل هذا، وكذلك الإيمان مثل هذا، يعني أنه يتفاوت عند الناس، ولهذا تفاوتت درجاتهم عند الله، كل من كان بالله أعلم وأعرف فدرجته تكون أرفع، لأن من كان بالله أعلم لا بد أن يكون يخشى ربه، وإلا إذا كان لا يخشى ربه علمه غير نافع ولا يجزي شيئا، بل يكون يضره أكثر مما ينفعه، لأنه كما سبق أن العلم المقصود به العمل، فالعلم شجرة والعمل هو الثمرة. فالمقصود قوله أحسنوا، أمر جل وعلا لعباده أن يحسنوا أول لأنفسهم ثم يحسنوا إلى عباد الله، إن الله يحب المحسنين، فهذا يجب أن يطلب. محبة الله ليست سهلة، كونه يحبك أمر عالي جدا، فيجب وله ثمن لا بد أن يبذل. ثم قال وأقسطوا، أقسطوا يعني اعدلوا في حكمكم وأمركم وما تتولون، إن الله يحب المقسطين، يعني يحب العادلين القائمين بالعدل، سواء كان على أنفسهم أو على أقاربهم على غيرهم. ثم قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني هذا في المشركين الذين يكون لهم عهد، ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني بالأمر الذي يجب عليكم حسب ما أمركم الله جل وعلا وبينه لكم الرسول، إن الله يحب المتقين. المتقي هو الذي جعل بينه وبين المخوف واقيا يقيه، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله جل وعلا، هي التي تقي المخوفات، إن الله يحب المتقين. إذن الله يحب المقسطين ويحب المحسنين ويحب المتقين. ثم قال إن الله يحب التوابين، التوبة هي الرجوع إلى الله، والتواب كثير التوبة الذي يكثر من التوبة، التوبة هي الأوب، الأوب والرجوع إلى ربك جل وعلا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهر من الذنوب وكذلك من الأقدار ومن الأحداث من الحدث، كلها يدخل فيه التطهر، فالله يحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل العلماء هذه الآية تسمى آية الامتحان، لأن بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إننا لا نحب الله حبا عظيما، فنزلت هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن علامة محبة الله اتباع الرسول، فمن كان متبعا للرسول فهذه علامة أنه يحب الله. ما إذا كان يقول أنا أحب الرسول حبا عظيما ولكنه ما يتبعه، هذا كذب ليس صحيحا، هذه دعوة. فمن كان يحب الله يجب أن يكون حريصا على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا من العلامة، من العلامة هو من السبب، سبب المحبة الاتباع والحرص على اتباع الرسول يكون سبب لمحبة الله جل وعلا، أنه يحب هذا الذي عمل هذا العمل. وقوله
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا من الجانبين، يعني أن الله جل وعلا يأتي بقوم إذا تولى الصحابة، يعني الخطاب لهم، إذا تولوا يعني تركوا الأمر وأعرضوا عن الأمر ما يضيق، إن الله سوف يأتي بدلهم قوم يحبون الله ويحبهم ويقاتلون في سبيله لا يخافون لومة لائم. يعني ما كلام الناس فيهم ولهم لا يبالون به، يعرضون عنه، لأن مقصودهم محبة ربهم جل وعلا، وهذا وعد منه جل وعلا. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا هذا الأمر فاتبعوا أمر الله فصاروا هم المحبوبين الذين أحبهم الله جل وعلا. وقوله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني أنهم عند القتال يكونون ثابتين كالبناء الذي لا يتحرك، لا يخافون الموت ولا يخافون الألم الذي يصيبهم من الجراحات ونحوها، بل يتمنون هذا ويطلبونه، لأنهم يريدون أن يفوزوا بطاعة الله جل وعلا. والمقصود أنه ذكر هذه الآيات لأجل إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فهو في كل صفة يذكر عدة من الآيات، عدد من الآيات.
قال رحمه الله: وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذه في صفات الرحمة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الشيخ، أنا في بعض الأسئلة.